الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في العاشر من شوال سنة 1435 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونبدأ فيه درسا جديدا بشرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. وقد يتساءل متسائل، لماذا كتاب طريق الهجرتين؟ ولماذا كتب ابن القيم والاهتمام بها في هذه الأيام؟ وللإجابة على هذا السؤال قصص طويلة، تسمحوا لي أن أسرد عليكم شيئا منها. أولا، أنني في ابتداء حياتي الدعوية، وهذه الحياة الدعوية بدأت من شهر إبريل سنة 78 1978 ميلادي. بدأنا الدعوة، الخطابة والدروس والتدريس، ثم حصل بعد 4 سنين من هذا التاريخ سنة 82 أن سافرت إلى المملكة العربية السعودية، وعشت في المملكة من 81 آخر شهر 10 81 إلى شهر 5 85، 4 سنوات عشت فيها في كنف المشايخ والعلماء، أكثرهم صحبة. كان الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وكان يعطي درس كل يوم بعد صلاة الفجر في مسجد الرياض الكبير، يدرس 7 كتب: تفسير ابن كثير، البداية والنهاية، المغني لابن قدامة، العقيدة الطحاوية، فتح المجيد، 7 كتب يوميا، يدرس 7 كتب يوميا بعد صلاة الفجر، إضافة إلى الأسئلة. وبفضل الله عز وجل فتح الله علي في هذه المدة في الفقه وعلومه، ودرست كتاب الروض المربع في هذه الفترة على الشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله في بيته في دروس المغرب، من المغرب العشاء كان يدرس لنا كل يوم الروض المربع، وبعد العشاء كتاب فتح المجيد. وأخذت أصول الفقه من الشيخ ابن غديان عليه رحمة الله، ودرست معه كتاب القواعد في الفقه الحنبلي. الشاهد أن عشت السنين هناك ودرست الفقه، وملت إلى حب الفقه، وعشت حب الفقه، أحبه. وفعلا درست كتاب المغني بالذات أو كتاب المبدع في الفقه الحنبلي، يخليك تحب الفقه، مدرسة عظيمة جدا. وبدأت فعلا أتوسع في الفقه، وبدأت أقرأ في كتاب الهداية شرح البداية في الفقه الحنفي، لأنه توسيع المدارك في الاستدلال. ورجعت مصر سنة 85 وبدأت فعلا شرح الفقه، وشرحت كتاب سبل السلام، لأن تربينا بقى على اتباع الدليل والكتب التي تحتوي الدليل، كتاب سبل السلام للصنعاني. شرحته مرتين، وبعد كده انتقلت إلى شرح كتاب نيل الأوطار. بعد أن شرحت سبل السلام مرتين وكتاب نيل الأوطار شرحته مرة، وبعد كده انتقلت إلى كتاب المغني وبلغت منه الخمس مجلدات الأولى في الشرح للطلبة في خلال خمس سنوات، من شهر خمسة سنة 85 إلى شهر واحد سنة 90. سنة 90 حصلت مشكلة في الدعوة وخلافات في الدعوة، وقررت أن أنا أترك الدعوة وأسافر السعودية مرة تانية، وفعلا سافرت إلى المملكة العربية السعودية وقعدت عند الشيخ ابن عثيمين لمدة 6 أشهر، خدت منه كتاب برضو الروض المربع كله من أوله إلى آخره. ومكست هناك مدة واضطررت أن أنا أرجع بعد سنة 90 لسنة 91، في بداية سنة 91 ميلادي، أنا بتكلم بالميلادي، وبدأنا الدعوة واشتغلنا، وبدأ من سنة 91 دي بفضل الله عز وجل الفتح. خرجت من المعتمدية خرجت من المعتمدية، كان الشغل كله في قرية المعتمدية، المعتمدية مركز إمبابة محافظة الجيزة، كان الشغل كله في قرية المعتمدية. سنة 91 مش عارف أقول، نقول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشباب في المعتمدية قالوا إيه، طول ما الشيخ محمد حسين كابس على نفسنا مش هيطلع من المعتمدية دي داعية، عايزينك انت تطلع عشان الناس تظهر. حاضر. طلعت من المعتمدية وخرجت الى اقرب مسجد لقريتنا، كان اسمه ضيوف الرحمن في زنين، وبدأت درس في ضيوف الرحمن، ومن مسجد ضيوف الرحمن انتقلت الى مسجد الرحمة في الطلبية في شارع الهرم، وبعد كده الى مسجد النفق في إمبابة. تواكبوا الاثنين، يعني كان النفق في إمبابة السبت والرحمة الحد، وضيوف الرحمن كان الأربع والمعتمدية الثلاث. نسأل الله أن يفتح لنا الدعوة يا رب. الشاهد بس اللي عايز أقوله إيه، لما خرجت بقى وبدأت أدي دروس عامة، ربنا جل جلاله فتح في قضية الوعظ والتذكير والتربية وعلم القلوب، وبدأ يحصل حب الناس وإقبالهم وشغفهم بالكلام في الموضوع ده. وفعلا كنت ساعتها في الفترة دي شغال تبع مدرسة اسكندرية، ناخد جدول وسفريات وكذا، وبدأ المشايخ ينصحوا لا خليك انت بقى في الايه، طالما ان ربنا فتح في الوعظ والتذكير فخليك انت في الوعظ والتذكير. يا جماعة انا بتاع فقه وما اعرفش غير في الفقه، فيش حاجة اسمها ما تعرفش، وانما اتعلم. وساعتها قلنا برضو من سنة 85 كنت صاحبت شيخنا الكبير العالم الرباني الاستاذ العلامة الوقور القدوة، شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، فقال لي مالكش دعوة انت بالفقه، خليك في اللي انت فيه، طالما ان ربنا فتح في الباب ده ولما ربنا يفتح لك باب انطلق فيه. فعلا بدأت من ساعتها بقى من سنة 91 تحديدا اركز في قضية التربية والوعظ والتذكير والقلوب، وربنا جل جلاله كتب فتحا. وكتير من الناس يقول لك هو محمد حسين بيقول ايه، وانا بقول لهم انا شايف ان انا بقولش حاجه، بس ده رزق. ده ايه؟ ده رزق، الفهم والدعوه والناس والاقبال والقبول، ده رزق، وده ايماننا ان الذي يرفع ويضع هو الله جل جلاله. شاهد ايه، لما سلكت الطريق ده وبدات بقى اذاكر واقرا وادرس وافهم وتعلم. زمننا زمن صعب، ومعالجة الوعظ والتذكير مش عايز أقول إنها أصعب من معالجة الفقه، لكن زي معالجة الفقه، يعني زي الفقه كده، في مشكلات معضلات في زماننا عشان توجد لها اجتهاد وحل وأدلة ومناقشة. احنا اليومين دول عمالين نتناقش وعمال اتحاور مع المشايخ ليل ونهار في قضية ان انا عايز افتح المساجد الربانية كل يوم كل ليلة قبل الفجر بساعة امام يصلي 11 ركعة، المسجد مفتوح قبل الفجر بساعة، كل اللي عايز يقوم الليل يروح يلاقي فيه امام بيصلي بالناس. الكلام ده ينفع سنة ولا بدعة؟ لسه تحت الدراسة وتحت التمحيص. إن من اللي بيقولوا سنة اللي هو أنا منهم، بنقول إيه؟ إن الرسول صلى عليه كان كل ليلة بيطلع المسجد وإيه؟ ويصلي. وفي مرة صلى وراء ابن مسعود، ومرة صلى وراء ابن عباس، ما كانش يمنع إن حد يصلي وراء. واللي بيقولوا بدعة يقولوا لا، أنت كده بتدعو إليه. يا جماعة أنا مش هدعو إليها، مش هقول للناس يا ناس في إمام هنا وبيصلي، لكن بيبقى خلاص اتعرف ان في امام هنا ويصلي، واللي عايز يصلي يجي يصلي وراء، واللي مش عايز ما بندعوش حد ولا بنعزم على حد ولا بنتصل بحد، لكن اللي عايز يجي المسجد قبل الفجر بساعة يجي يلاقي امام بيصلي يصلي وراء، بس من باب التعاون على البر والتقوى، من باب المصالح المرسلة. الشاهد ان المسألة معضلة، ما هيش بالبساطة اللي انت تقول ايه اعمل اعمل يا شيخ ده احنا محتاجين الكلام ده والله. لا، احنا ما بنعملش الا ايه سنة، ما نعملش إلا سنة إن شاء الله. الشاهد إن زي ما في مسائل معضلة زي دي، زي اللي بيقولوا عليه في زماننا بنك اللبن وزراعة الأعضاء وبيع الأعضاء وتوريث الأعضاء والموت الدماغي والموت الرحيم والأجهزة، دي مسائل فقهية محتاجة مش شخص يجاوب فيها، محتاجة إيه؟ مجامع فقهية، مجمع فقهي يقعد يدرس المسألة ويناقشها ويخرج فيها. الوعظ والتذكير والتربية في زماننا وأعمال القلوب محتاجة نفس المجلس ده، مجمع فقهي. مسائل عويصة في التربية في زماننا، انك انت لسه الرسالة اللي جاني، انا واحد بصوم والله كده، الراجل كلمني انا بصوم رمضان صايم طول النهار وماسك المصحف وعامل مائدة الرحمن قدام باب المصنع بتاعي، واقف اوكل الناس بنفسي، وبعدين اروح اصلي التراويح وانا بين الاربع ركعات اكلم واحدة، وبعد ما خلص التراويح اروح ازني. حليلي المشكلة، حلي يا عم محمد، تقول له ايه؟ هو بيقول لك حلي لي انت المشكله دي. الكلام ده يا جماعه هو ده علم التربيه. علم الناس اللي بيقول لك يا عم ده واعظ، ده واعظ ماشي، يعني تقول كده ان كان مقصود من الكلام ده الحط مني، انا نفسي انحط، ما يجراش حاجه يا عم، سيبك مني، مش دي القضيه. ولكن القضيه ان العلم ده علم، وإلا هات لي واحد يحل المشكلة بتاع الراجل ده، غير مشاكل زي دي عشرات. يعني فعلا مش معايا التليفون دلوقتي عشان أقرأ الرسالة بتاعت الراجل اللي يقول يعني أنا أسوأ أيامي في المعاصي لما أكون صايم. صايم أتفرج على الأفلام، اليوم اللي أنا فيها مش صايم ببقى عايش حياتي كويس. طب الشيطان بيضحك عليه، النفس بتلبس عليه، طب يعالج ده ازاي؟ اعمل كده عملت، اعمل كده عملت، اعمل كده. الشاهد في القضية ايه؟ ان احنا محتاجين علم. لما نقعد نقرأ بقى في كتب نجيب كتاب إحياء علوم الدين ونجيب كتاب قوت القلوب لأبو طالب المكي ونجيب كتاب الرسالة القشيرية لأبو القاسم القشيري ونجيب كل دي كتب صوفية. أنا لما بقرأ النهاردة مختصر من هاج القصيدين بزعل إن إحنا اخترناه. يعني النهاردة هندرس بعد العصر مختصر من هاج القصيدين، الكلام عن الكبر جبت الكلام كله من بره. ليه؟ لأنه بيتكلم في الكبر في معالجات بعيدة عن اللي أنا محتاجه النهاردة. انت فاهميني ولا مش معايا؟ المسألة محتاجة النهاردة، هذا العلم محتاج إلى تشكيل جديد يناسب واقع هذه الأمة المرير. احنا بنعاني في هذا الزمن أشد المعاناة من طغيان الشهوات، طغيان حقيقي، طغيان شهوة المرأة وشهوة الفرج، طغيان شهوة الفلوس وهم الفلوس والحرص على الفلوس، طغيان المرأة نفسها، طغيان حقيقي للشهوات. علاج ده مش كلام، علاج ده ان الناس دي تعيش الإيمان. ازاي تقدر تعيش الناس دول الإيمان؟ ازاي تقدر تبسط الكلام؟ فأنا وجدت بعد البحث والتحري الشديد إن كتب ابن القيم وحده هي الكتب السلفية الوحيدة التي النقية التي نستطيع أن نعالج بها هذه القضية. ولذلك كتاب طريق الهجرتين أول كتاب اشتغلت فيه سنة 92، أول كتاب. ولو رجعت للمشروعات القديمة تلاقي مكتوب فيها كده اختصار وتهذيب كتاب طريق الهجرتين، وما تعملش من ساعتها. وانا جايب لكم الكتاب اللي انا مشخبط فيه من سنة 92، الشخبطة هي بالاختصار والتهذيب، ان فعلا كنت شخبطت في الكتاب وعلمت علامات اكتر من علامة في الكتاب، على اعتبار ان ابن القيم، وننتقل بقى للكلام عن ابن القيم بعد ما دوشتكم في الكلام عني يعني. بس ابن القيم عليه رحمة الله لما كتب كتاب مدارج السالكين، وأنا بعتبر كتاب مدارج السالكين هو الكتاب العمدة الأم في التربية لمنهجنا في هذا الزمان، كتاب العمدة الأم. وسيبك من اللي يقول إن الكتاب صوفي، الكتاب ما فيهش صوفي، وإذا كان فيه كلام قليل في نفس صوفي ففهمه بطريقة سلفية سهل جدا ومنتهى البساطة. الشاهد إيه؟ كتاب مدارج السالكين هو الكتاب العمدة الأم في التربية لمنهجنا في هذا الزمان، لمنهجي كشخص كداعية في هذا الزمان. ابن القيم كتب كتاب طريق الهجرتين يبدو والله أعلم وكان في أعلى درجات حالته الإيمانية. الإنسان بتمر عليه أيام وأحوال، احنا اتكلمنا في الفترة الأخيرة عن الأحوال مش كده، وأن الحال لا يدوم. فابن القيم بنقول تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية 12 سنة لحد شيخ الإسلام ما مات. ونقولنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان زي البلدوزر، مشي هدم كل البدع والشركيات ومهد الطريق، وجاب ابن القيم بعد منه لقى الطريق ممهد فكتب كتاب مدارج السالكين. نفس ابن القيم في مدارج السالكين نفس عالي جدا 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 إلى أبعد حد، حتى لدرجة أنه لما جه ابن القيم يختصر مدارج السالكين في كتاب طريق الهجرتين طلع مش اللي هو، مش زي كتاب مدارج السالكين. طريق الهجرتين أنا لما قررت أن أنا أشتغل فيه قعدت أدور على حد درس الكتاب عشان يقول لنا ابن القيم كان عايز إيه من الكتاب ده. ما حدش يقدر يقول لك هو عايز إيه من الكتاب ده غير إيه؟ ابن القيم نفسه في المقدمة. فلما تقرا المقدمة بتاعت ابن القيم هنقراها مع بعض دلوقتي تحس إن هو كان عايز يألف كتاب زي مدارج السالكين، لكن بعد ما دخل في الكتاب ما لقاش نفسه، في حتة راحت شداه ضيعت منه المعنى بتاع الكتاب. وده اللي بيحصل. أنا بنصح بقى إخوتي الخطباء والوعاظ إنهم يحذروا من هذه المشكلة، إن أحيانا تدخل في موضوع وتروح جزئية من الموضوع مفرشحة معك، الجزئية دي تروح مضيعة الموضوع نفسه. ابن القيم داخل في منزلة الفقر وبيتكلم، راح فتحت معاه حتة القدر والتعليل الحكمة في القدر، راح توسع في كلمة القدر والحكمة في القدر والتعليل في القدر، خد نص كتاب طريق الهجرتين في المسألة دي اللي ملهاش علاقة بموضوع الكتاب أصلا. عشان كده تهذيبي وشرحي واختصاري لكتاب طريق الهجرتين ان احنا نعمل ايه؟ ننزع الحتة بتاعت الحكمة والتعليل، نشيل ده، مش موضوعنا هنا، انما موضوعها في كتابه التاني اسمه شفاء العليل، في كتاب ابن القيم شفاء العليل. الشاهد هنا ايه؟ ابن القيم بيبدأ الكتاب بنفس عالي وكلام عن الفقر رائع جدا لحد ما وصل للنقطة دي، والنقطة دي وسعت 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 منه، لما جاي يرجع تاني معرفش يرجع لنفس النفس الأولاني فكمل الكتاب ككتاب. أحيانا بتكمل يعني إيه، دخلت في درس وبعدين لقيت حتة معاك عكرت الحال فبتكمل وخلاص وتقفل الموضوع وتلم الدنيا. فده اللي حصل مع ابن القيم، راح داخل لامم الكتاب في حاجات تانية بعيدا عن النفس الأولين. ده فهم الكتاب. نبدأ قراية الكتاب. إذا قلت لي طب إيه أحسن نسخة موجودة؟ أحسن نسخة موجودة اللي هي تحقيق الشيخ بشير محمد عيون مكتبة دار البيان، مشكل بعض الكلمات تشكيل كويس ومحقق ومخرج كل الأحاديث والآيات تحقيق جيد، فكلامه جيد ومناسب. ومنه سأقرأ سنعتبره العمدة. معايا عدة نسخ تانية كتير لكن ديك النسخة اللي هنعتمدها في الشرح ده. كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، المتوفى سنة 751 هجرية، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون، طبع مكتبة دار البيان، مكتبة دار البيان، مكتبة سورية، دمشق، ساحة الحجاز. الطبعة الايه؟ الطبعة الثانية سنة 98. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام وقدوة الأنام أوحد الحفاظ الأعلام عمدة المفسرين بقية المجتهدين كاشف أسرار العلوم موضح كل مشكل بأعذب نطق مفهوم شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الإمام العالم تقي الدين أبي بكر ابن قيم الجوزية الحنبلي غفر الله له وأعاد علينا من بركته. طبعا اللي كتب الكلام ده مش ابن القيم، اللي كتب الكلام ده مين؟ تلميذه اللي كان قاعد بيسمع الكلام ده ابن القيم فكتبه، وبعد كده بدأ يكتب كلام ابن القيم بعد منه. ابن القيم اسمه ايه؟ اسمه محمد، اسمه محمد، لقبه شمس الدين، كنيته أبو عبد الله. أما الإيه ابن القيم، أبوه كان الناظر، الناظر ماشي عندكم، ناظر المدرسة، عميد المدرسة، مدير المدرسة، المسؤول عن المدرسة، شيخ المدرسة. مدرسة في دمشق كان اسمها المدرسة الجوزية، مدرسة الإيه الجوزية. شيخ المدرسة يقول عنه قيم المدرسة، يقول عنه إيه قيم المدرسة. فقيم الجوزية أبوه كان قيم الجوزية، أبوه كان إيه شيخ المدرسة الجوزية، فسموه ابن قيم الجوزية. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغي لها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء، فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. سبحانه، سبحانه دي من عندنا زيادة. أسبغ على عبده نعمه الفراء الفرادى والتوأم، وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام، وأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ورفع لمن ائتم به فأحل حلاله وحرم حرامه، وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراق السعادة درجا، ووضع قهره على من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا، ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى من غيره، فجعله في دركات الجحيم متولجا، فإنه الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه، وعهده الذي من استمسك به فاز ونجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا سمي له، ولا كفو له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا شبيه له، ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، شهادة من أصبح قلبه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجا، ولم يزغ عنه إلى شبه الجاحدين المعطلين معرجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره، صل عليه، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكسر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، فتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه، ففتح القلوب بالإيمان والقرآن وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان، فدعا إلى الله على بصيرة وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة، صل عليه صلى الله عليه وسلم، إلى أن أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت بها القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، واستجابت لقلوب الدعوة حق، واستجابت لقلوب الدعوة الحق طوعا وإذعانا، وامتلأت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانا، فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم لربوبيته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خلقه. أنا مش عايز أدخل في شرح المقدمة وإلا مش هنخلص السنة دي، عايز أدخل في موضوع الكتاب على طول، وإلا بس هنمر مرور سريع على بعض المعاني. فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته، احنا كعقيدتنا أنه لا يجوز أن نصف أو نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف به نفسه وصفه به رسوله. فكلمة غرس مما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. من هنا استعارها ابن القيم فقال غرس في قلوب عباده محبته، وهذا دليل أو هذا معلوم أو هذا مما يجب أن تعلمه، أن العباد كلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فهي اختيارات، الله عز وجل يختار لهدايته من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وحين يختار الله عبدا فالله جل جلاله يربي عبده بما يريد جل جلاله، الله سبحانه وتعالى يربي عبده كما يشاء، زي ما قلنا قبل كده، هل يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره، أو يسامح المحب فيما لا يسامح فيه غيره؟ قلنا أن هذا خلاصة الكلام فيها من تربية الله لعبده، فقد يعاقب حبيبه بما لا يعاقب به غيره، وقد يسامح حبيبه فيما لا يسامح في غيره. الله أعلم بما يصلح حبيبه أن يسامحه أو أن يعاقبه. سبحان الله العظيم، أنا قلت إيه من الفتوحات الكينج مريوطية أن الله، أن أحيانا بعض الناس ينعم الله عليه، يعطيه ويعطيه ويعطيه ثم يمنعه بعد ذلك حتى وإن طمع. قد تقول أيوة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، أذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، ده كافر لم يشكر نعمة الله. لكن ممكن تحصل مع حبيب الله، سيدنا موسى، سيدنا موسى ربنا أعطاه وأعطاه 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 وخصه لحد ما قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وبعدها ربنا قال له إيه، دي اللي وقفت معها أمس، ليلة أمس، في قول الله عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، بس ما تطلبش تاني، خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، خذ اللي جالك ده وإيه واشكر وبس، تطمعش أكتر من كده. ده معنى الآية. فالشاهد إيه، إن الله جل جلاله يربي عبده بما شاء، يفتح عليه أحيانا. عشان كده بيتكلموا فيها في حتة إيه، يقبض ويبسط. فالله يبسط أحيانا والعبد يسرح، ثم يقبض جل جلاله والعبد يقمط. وإحنا قلنا دايما أبى الله أن تأتي مواهبه إلا فجأة لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. لا، إحنا قلنا كتير دي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكر إن أنت، ودي اللي قلناها بقى في الفتوحات المكية في مكة، اللي هي فيؤمنوا به فتخبت له، اللي هي قلناها استعمل الرضا جهدك ولا تجعل الرضا يستعملك، اللي هي قضية ايه، ان بعضنا بيستعمل العبادات ما بيخليش العبادات تستعمله، يعني بيصلي علشان يحصل له حال كذا، عشان يحس بالسكينة يقوم يصلي، فيصلي عشان يحس بالسكينة. الكلام ده غلط، وإنما صلي لله وإن شاء الله يرزقك السكينة، إن شاء إن شاء. ما ياما زي ما قلت لكم كده، الراجل بيقول لك أسوأ أحواله وهو صايم، رغم إن الصيام لعلكم تتقون. فممكن كده انك انت تعبد وتزيد في العبادة وتزيد في العبادة، وعبادتك تجيب نتيجة عكسية، لان الله عزيز قد يعاقب. فالشاهد هنا في شرح الكلمة سبحان من يقول ايه، اما بعد، فان الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم لربوبيته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خلقه. هي دي القضية. قضية ايه، ان اللي ربنا هيختاره ويصطفيه ويجتبيه، ساعتها هيغرس في قلبه شجرة. العبد لما، خلي بالك، ربنا يغرس في قلبه الشجرة دي، إذا سقى العبد هذه الشجرة بمزيد من العبادة ومزيد من الشكر ومزيد من الإحسان ومزيد من التعبد، فإن هذه الشجرة تنمو شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح في السماء، فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل، من لم تقر به عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه. فإن اسمع، فإن من قرت عينه بالله سبحانه قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، وأمن به كل خائف، وشهد به كل غائب، وذكرت رؤيته بالله، فإذا رؤي ذكر الله قد اطمأن قلبه بالله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه على الله، وجعل وقصر خوفه على الله، وجعل رجاءه كله لله، فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، فإذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله. قد اتخذ الله وحده قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه وإفراد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، فله في كل وقت هجرتان. هذه عنوان الكتاب. فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجئ إليه والافتقار في كل نفس إليه، وهجرة إلى رسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد. وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد بن محمد قدس الله روحه: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وقال بعض العارفين: كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس. ولما كانت السعادة، احنا قلنا طريق الهجرتين خلاص، ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به، كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وإرادته، ويجعل إرادته مقصورة على محابه. وهذه أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون. فلا جرم، ضمننا هذا الكتاب قواعد من سلوك الهجرة المحمدية، وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وابتدأناه بباب الفقر والعبودية، إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. يبقى هو كان قصده أصلا بالكتاب ده أن يعمل طريق الهجرة إلى الله ورسوله، وبدأ طريق الهجرة ده بالفقر، لأن عشان ربنا يجتبيك ويصطفيك ويختارك ويزرع في قلبك شجرة محبته، لابد أن تظهر الفقر، فقرك إليه. فبدأ بالفقر وبعدين السكة راحت ناحية تانية. المهم قال: وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الدنيا والآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاوة. فجاء الكتاب غريبا في معناه، عجيبا في مغزاه، لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه مشرب، وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المان به، فإنما التوفيق بيده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. فيا أيها القارئ له والناظر فيه، هذه بضاعة صاحبه المزجاه مسوقة إليك، وهذا فهمه وعقله معروض عليك، لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه، لك ثمرته وعليه عائدته، فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك مغفرة وعذرا، وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح. وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولي الملامة الرجلا، والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا، وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة. إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نكتفي بالمقدمة النهاردة وندخل الكتاب من أول فصل في الفقر بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. أحبكم في الله.